بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله والأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج مواقف قرآنية، والذي نعيش فيه مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الأزهر وأم القرى سابقا. وقد عشنا مع فضيلته في اللقاء الماضي حول الآيات الشاملة الجامعة، والتي تتحدث عن الأخلاق في سورة الإسراء، من أول قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإن كانت الآيات ما زالت فيها يعني الكثير والكثير مما سيستكمل فضيلته الحديث عنها في هذا اللقاء الكريم. فضلت الدكتور، أهلا بفضيلتك.
مرحبا.
ما زلنا مع الأخلاق فضلت الدكتور، ومع هذا النموذج الشامل كما ذكرت فضلتك في سورة الإسراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالقرآن فياض بالمعاني ولا نستطيع أن نستوعبه، لكن نحن نأخذ قبسات من نوره. نسأل الله عز وجل أن تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا بإذن الله تعالى.
آمين.
الآيات التي وصت بالوالدين وبالأقارب ونهت عن التبذير، ثم نبهت إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الإنسان يرسم له طريق الإنفاق. بعض الناس في المجتمعات الجاهلية والمجتمعات المنحرفة يتفاخر في الإنفاق وينفق، وربما استدان وربما باع أملاكه من أجل الفخر والرياء والسمعة. هذا ممنوع عندنا في ديننا. وأيضا ربما يمسك عن الإنفاق ويغلظ قلبه مثل المجتمعات المادية، فيقول أنا مصلحتي فقط ولا يهمني ما ورائي. لكن يأتي القرآن الكريم فيرسم للبشرية جميعا طريقها العظيم الواضح الوسطي المعتدل القائم على العدل والعدالة. يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني كناية عن البخل الشديد، كأن يده تلتصق في عنقه، فكلما أراد أن ينفق لصقت في عنقي فلا يستطيع أن ينفق. فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بالبخل وعدم الإنفاق. ولا تبسطها كل البسط، أيضا في الناحية الأخرى، في أن الإنسان ينفق كل ما يملكه أو يستهلك دخله كله في مسائل استهلاكية، ويقول ينبغي أن أتمتع فقط. يتمتع، نعم، كل من الطيبات، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهنا هذا هو النموذج الأوفى للبشرية. وما ضاعت أمة في الناحية الاقتصادية وما اضطرب اقتصادها إلا بمخالفة هذا. إما أن تندفع الأمة إلى المواد الاستهلاكية سواء تحتاجها أو لا تحتاجها، فيضيع اقتصادها في أشياء ضائعة تافهة، أو
تقطر
يتسلط عليها بعض الأنانيين الماديين. الحمد لله رب العالمين، غفر الله لنا ولك وللمسلمين،
يرحمك الله،
غفر الله. يتسلط بعض الأنانيين الماديين على الأمة، فيمسكون المال أو كذا عن الإنفاق في الأغراض الاجتماعية، الأغراض الخيرية، الأغراض التعليمية، الأغراض ضرورة، لابد للأمة أن تنفق، أن أنفق على مصالحها، ولابد من الذي أعطاه الله المال أن ينفق، لأن الله تعالى يقول: وآتوهم من مال الله هذا المال مال الله، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. ويقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ومن هنا كان لابد أن الإنسان يعي هذه القضايا. فحتى الفرد، هذا نموذج أخلاقي للفرد وللمجتمع الصغير، الأسرة، وللمجتمع الكبير، وللدولة، وإذا كانت حتى دولة عالمية. لا يمكن أبدا أن الدول تصاب بمقاتلها أكثر من الإسراف أو التبذير أو الاستهلاك أو البخل أيضا من الجانب الآخر، لأن هذا يدمر المجتمع، لأن هذا يربي الأحقاد في 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 قلوب الناس. إذا الإنسان عندهم ناس أموال كثيرة جدا ثم لا ينفقون على المصالح.
وكما ذكرت فضلتك تعرض الأمم للهلاك وأهلكنا المسرفين.
نعم أهلكنا المسرفين بذنوبهم.
نعم أسرفوا في أي جانب من الجوانب.
باختلال باختلال النظام الذي يقوم عليه المجتمع.
نعم.
لأن الفقير الذي هل كل إنسان عنده أموال، هل هذه الأموال من 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 جهده فقط؟ لا، إنما من الله عز وجل أعطاه قدرة التثمير والعقل الاقتصادي وكذا، هذا الله الذي أعطاه هذه النعم، فلا بد أن يؤدي.
لكن حتى هناك جهود بذلت. نعم. معه
يؤدي شكرها بالزكاة، يؤدي شكرها بالصدقات، بالإنفاق الاجتماعي، بالإنفاق التعليمي، في كل شؤون الحياة لا بد للأمة الناهضة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تكون على هذا النمط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هنا هذه الآية، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. بعض الناس كان يستخرج الأمثال من القرآن، يعني أمثال الناس، يقول هل هي في القرآن؟ فقيل له طيب هل يوجد في القرآن خير الأمور الوسط، المثل المشهور خير الأمور الوسط؟ قال نعم موجود في عدة آيات في القرآن. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. فالقرآن جامع. بعد هذا ينتقل القرآن إلى خلقية أخرى خطيرة. الآية الكريمة يقول ربنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق.
نعم.
نحن نرزقهم وإياكم.
نعم.
إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هنا هذا المعنى مر في آيات سورة
في الآيات الأخرى. نعم. في
الأنعام.
نعم.
يعيده القرآن بصيغة أخرى وبنظام آخر أخلاقي في غاية القوة والإنقاذ
وصل هناك كان من إملاق.
نعم. وصل الله عز وجل بعبادة ذاته العظمى لأنه المنعم المتفضل، ثم وصى بإكرام وبر الوالدين.
نعم.
وإيتاء ذي القربى والمساكين، ثم انتقل إلى الفروع، الفروع التي رجل ينجب أولاد ثم يتركهم بلا نفقة.
نعم.
أو يتركهم بلا رعاية، هذه جريمة أخلاقية خطيرة، هذه جريمة فضلا عنها جريمة اجتماعية ينبغي أن يعاقب عليها، هي جريمة دينية وأخلاقية خطيرة.
نعم.
هذه الفروع التي تفرعت من الإنسان هو أصل وهم فرع، لابد أن كما وصى بالوالدين أيضا وصى بالأولاد.
نعم.
قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية الفقر، نحن نرزقهم وإياكم. عقيدة، الله عز وجل هو الرزاق، يرزق الأب ويرزق الإبن، يرزق الضعيف ويرزق القوي، الرزق من يد الله سبحانه وتعالى. ولا تقتلوا أولادكم، هذه كان في الجاهلية يئدون البنات خشية العار أو خشية الفقر.
نعم.
لكن الآية أعم، ولا تقتلوا أولادكم. الآن ممكن أب يقتل أولاده بأن يربيهم تربية فاسدة فهو قتلهم.
ليس القتل فقط
لا ليس القتل
بإعدام الحياة،
ليس القتل اللي هو إبطال الحياة فقط.
أيوة. نعم.
وإنما القتل المعنوي الخطير هو أن الأب
قد يكون هذا أخطر من القتل الآخر.
نعم. نعم. يعني مثلا أب ينفق على أولاده أو على بناته أعظم النفقات من الأكل والشرب والمسكن والتعليم، ثم لا يعلمهم لا صلاة ولا دين ولا خلق ولا حجاب ولا أي شيء.
نعم.
فإذا قلت لا يقول لك أنا ليس عندي وقت لهذه القضايا. طيب أنت بنيت أجسامهم ودنياهم، كيف دمرت عليه؟ ولذلك إذا تحولوا إلى عقوق له بعد ذلك لا يلومن إلا نفسه.
نعم.
لأن لا بد أن يتوازن، لا بد أن يعلم كما أنفقت عليهم المال والمادة وما إلى ذلك.
علمهم.
لا بد أن تعلمهم دينهم.
نعم.
تخدمهم. بعض الناس الآن لا يفعل ذلك، بل بعض الناس يقول كلام سفيه غاية السفاهة، يقول لا ينبغي أن نتدخل في تعليم الأولاد، نتركهم هم يختارهم. كيف تتركه يختار؟ كيف إذن لماذا لم تتركه يختار في المادة وفي الأكل وفي الشرب؟
نعم.
حضرت له الأكل والشرب والمسكن والشقة وكذا وكذا، إذن عليك أن تحضر له ما هو أهم وهو الخلق الذي يمشي به في الحياة، نعم. الدين الذي يمشي به في الحياة، المنهج الذي يقوده في هذه الأرض، وهكذا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، سواء قتلهم المادي بالوقت البنات
أو المعنى
أو قتلهم أو إيه، أو هناك قتل خطير جدا أيضا، في قال الله فيه في بيعة النساء ولا يقتلن أولادهن،
نعم.
الآن الإجهاض، النظام العالمي يدعو إلى الإجهاض الآن، وفوضى الأمم المتحدة تتبنى هذا،
نعم.
هذا الإجهاض جريمة كبرى، تحمل المرأة من سفاح ثم تسقط الطفل وتلقيه في القمامة، أو ربما إذا ولدته تلقيه لقيط،
نعم.
أو تلقيه في ملجأ أو كذا، يضيع الأطفال. فلذلك هذا قتل، سواء كان قتلا ماديا أو قتلا معنويا، وهذه خلقية.
وقد يدخل فيها قتل المنع من للبنات من الميراث مثلا،
نعم، يعني بأي اعتداء على نعم. على الحق في هذا،
نعم.
ولا تقتلوا نحن نرزقهم إن قتلهم كان خطأ خطيئة. في فرق بين الخطأ والخطيئة،
نعم.
الخطأ هو ضد العمد، يعني الإنسان يعمل شيء وهو لا يقصد،
نعم.
لكن الخطيئة يعني أمر يفعله عميدا وعليه ذنب خطير وعليه
نعم.
عقاب في الآخرة،
نعم.
إن قتلهم كان خطأ كبير. ولا تقربوا الزنا،
نعم.
أيضا كمل الزنا، مجتمع الإسلامي لابد أن يقوم على الطهر والعفاف، فهنا الزنا فيه جريمة خطيرة جدا،
نعم.
الزنا الناس الآن استخفت بالزنا
وبالتالي
استخفوا بالإجهاض طبعا لذلك،
نعم.
وباللقطاء وبالأطفال الحرام الذين ملأوا العالم الآن. في إحصائية قديمة للأمم المتحدة عن بنما أن المواليد اللقطاء فيهم يمثلون 3 بالنسبة إلى 1،
يعني 3/4 المجتمع لقطاء،
ثلاثة ده هذا قديم من 30 سنة،
الآن
ربما الآن ربما زالت النسبة بطريقة خطيرة،
نعم.
فإذا هذا قد لا تقربوا الزنا، ولم يقل الله لا تفعلوا الزنا، إنما لا تقربوا،
أبلغ،
لأن القربان الزنا يعني تبتعد عنه، لا تقربه، سواء بالاختلاط أو بالمسامرات بين الشباب والشابات، أو بالاتباع الأفلام أو الأشرطة الهابطة الفاسدة، أو لا تقربوا كل ما يهيج ويسير الإنسان، لا تقربوا،
نعم.
فهذا نهي عن القربان، وهو أبلغ من النهي عن الفعل،
نعم.
لأن الإنسان إذا وضع نفسه بينه وبين الحرام سترا من الحلال أمن، أما إذا استشف
إذا اقترب من
الحلال اقترب من الحرام ولا ذل، وأوشك أن يقع في الحرام، فالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، الحكم على الزنا بهذه الخلقية. نحن الآن الآيات مكية، ليس هناك دولة تمنع، لكن الآن تربية خلقية للناس، الزنا جريمة كبرى، جريمة خلقية قبل أن تكون جريمة اجتماعية،
نعم.
هي أنا جريمة اجتماعية، نعم، لكن وتستحق العقوبة، لكن هنا بالذات تربية الضمائر على أن هذا الفوضى التي كانت في الجاهلية والفوضى التي عانت الآن إلى العالم، هذه
ينبغي أن تتوقف،
هذه بلاء خطير،
نعم.
لابد أن يقوم على تأسيس أخلاقي، والتأسيس الأخلاقي يقوم على أساس ديني، والأساس الديني يقوم على أساس التوحيد الإلهي، التوحيد لله عز وجل أنه يحكم ما يشاء ويشرع ما يجي. وبدون هذا المجتمعات الإسلامية بدأت تدخل تزحف عليها قوانين الإجهاض وإباحة الزنا وأشياء كثيرة جدا باسم الحضارة والتقدم وحقوق المرأة، وكل هذه أضاليل الإنسان ينبغي أن يعلم أنها
قوانين الطفل الجديدة
حتى التي ضد يعني. الأخلاق،
نعم.
الأخلاق الإنسانية الأولى. ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة يفحش ذكرها واسمها وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، برضو أيضا القتل هنا، النهي عن القتل هنا ليس عن جريمة مادية التي يقع عليها القصاص، إنما احنا في مكة لا توجد دولة تقيم الحدود والقصاص، إنما تربية النفس على احترام النفس البشرية. إن أين السيارات التي تنطلق وتقتل عشرات الناس وكذا، هذه جريمة خلقية أصلا، هذه فوضى خلقية تأسس عليها المجتمع، لو كان
لاعب بالأرواح والنفوس،
تحترم الأرواح وتحترم النفوس وتحترم، تعلم أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فهنا يصبح القتل جريمة خلقية ابتداء. نعم في المدينة بعد ذلك نزلت آيات القصاص فأصبحت جريمة خلقية وجريمة قصاصية،
الدولة تقيم عليها،
يقام عليها الحد، نعم، القصاص. نعم. لكن نحن هنا نتكلم في الأخلاق، أساس تربية الأمة أن تقول لهم أن الزنا ممنوع، وأن الدماء التي تهدر الآن في حوادث المرور أصبحت الآن فقط كل يعني جميع نسب الأمراض والتدخين وكذا لا تبلغ نسب حوادث السيارات الآن.
نعم.
آلاف القتلى والجرحى والمعوقين نتيجة الاستهتار.
كأن فضلتك تقول تربية الوازع الديني قبل الخوف من العقوبة.
نعم، لابد
من داخل
لابد
الإنسان.
الوازع الديني وعلى أساس أنها دين.
نعم.
وعلى أساس أنها عبادة لله وأخلاق.
نعم.
أخلاق يتخلق بها المسلم من الله بأمر الله، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
ومن قتل مظلوما
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. أيضا الذي يريد أن يأخذ السأر بالطريقة البشعة التي تجرى الآن في بعض الأوساط خطأ. القاتل هو الذي يقتل، إنما أن يقتل قريبه أو يقتل إنسان ينتسب إليه
هذا إسراف في القتل.
هذا إسراف في القتل، هذا أيضا خلق. الإسراف في القتل جريمة من الجرائم الخلقية الكبرى.
نعم.
التي تدمر، لأنه إذا استباح أن يقتل إنسانا لم يرتكب ذنبا استباح الآخرون دمه.
نعم.
وهكذا يتسلسل مسلسل السأر يظل يتفاقم في المجتمع.
ينبغي أن نعود إلى ألا تزر وزيرة وزر أخرى.
وربما استمر أجيال يأكل الأخضر واليابس، أن كل هذا نتيجة مخالفة دين الله.
نعم.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبعدين الآيات تستمر، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
نعم.
اليتيم ضعيف، والضعيف يحتاج إلى رعاية من القوي. نعم. فإذا تسلط القوي ليأكل ما له فهذه جريمة خلقية.
نعم.
خسة تبين أنه إنسان فقد المدلول الأخلاقي أولا، والمدلول الديني والضمير الديني الذي يراقب ربه ويرجو الآخرة.
نعم.
والحساب والعقاب. لا تقربوا مال اليتيم،
يعني هو أكل القوي ظلما لا يجوز. نعم. فكيف بالضعيف؟ نعم.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ومعنى يبلغ أشده سلموه ماله.
نعم.
ولا تأكلوه الآن مستغلين استضعافه.
نعم.
حتى يبلغ أشده. وأوفوا
بالعهد،
إن العهد كان مسؤولا.
نعم.
أكبر اهتمام في القرآن بالوفاء بالعهود والعقود. الإنسان يدي وعد ثم يخلفه على إنها كلمة، وأصبح حتى المواثيق الدولية لا قيمة لها، حتى تعقد المعاهدات وكذا
ويحضر رؤساء
والزعماء ولا يكاد يجف الحبر اللي كتبت به حتى تنقض وتقوم الدول تضرب بعضها وتغدر ببعضها. فهذا سباق مجنون يقوم على فقدان الأخلاق.
نعم.
ومن هنا يتبين أن الأخلاق ليست مجرد هي الأشياء العفة فقط والأشياء، لا، إنما هي أمور تتعلق بكل شؤون المجتمع. ولا وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأوفوا الكيل إذا كلتم. الكيل أيضا، الضعيف المسكين في المجتمع يريد أن يشتري، والتاجر أو اللي عنده أموال هو اللي يبيع. فإذا طفف في الكيل والميزان فكأن القوي يسلب حق الضعيف.
نعم.
فتكون القضية نفس مسألة
نفس الموضوع.
اليتيم.
نعم.
خسة أخلاقية. ولذلك بعث شعيب عليه السلام من أجل هذا، عبادة الله والتطفيف، حتى يمنع التطفيف في المجتمع، تطفيف الكيل والميزان.
نعم.
إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم. فالقضية ترجع أيضا وهكذا إلى أن يقول الله ولا تقف ما ليس لك به علم. الإنسان الظنون والإشاعات والأقوال المرسلة في المجتمع والظنون التي يبني الناس عليها أحيانا،
وإلصاق التهم بالآخرين ظلما وزورا،
التهم. ولا تقف ما ليس لك به علم. كل واحد إذا تكلم لابد أن يتكلم على علم وبينة. أما يتهم امرأة في عرضها، أو يتهم إنسان أنه يخون أو يرتشي، أو يقول هناك قول، هذا فساد في المجتمع وإخلال بحقائق المجتمع.
نعم.
ولذلك يقول ولا تقف ما لا تتبع، لا تتبع ما ليس لك به علم.
من باب يقف الأثر.
إن السمع تقرير إلهي خطير. إن السمع، أنت تسمع واحد يتكلم وتقول أنا ما عملت شيء، أنا سمعت فقط، أنت شريكه.
نعم.
وقال أنت، وإن السمع والبصر والفؤاد القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا عند الله يوم القيامة. هذه حقيقة إلهية واقعية أخروية.
يعني حتى لو سمع يعني ينبغي أن يستنكر ولا
أولا لا يلفها من الأول.
نعم.
وإذا وقع فيها يستغفر ويستنكر.
نعم.
وإذا ولا يتبع هذه.
لا نقصد الذي يقول لك سمعت يعني. عفوا يعني لا أريد أن أسمع.
لا
لك
لا, لا عفوا ولا كل هذا إن كل ذلك عنه كان عنه مسؤولا.
نعم.
يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. ثم أراد القرآن أن يذكر مسألة خطيرة جدا نفسية في غاية. نعم. الإنسان لماذا يتمرد؟ لأنه أحيانا يشعر بقوته المالية.
نعم.
قوته الصحية، قوته السلطوية، سلطة النفوذ. فيقول له القرآن إن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا.
نعم.
متكبرا. إنسان كما جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى تفل النبي صلى الله عليه وسلم تفلة ثم يقول عن شماله يقول الله تعالى يا ابن آدم خلقتك من مثل هذه حتى إذا كبرت مشيت في برديني وللأرض منك وإيد. الإنسان حينما يكتسب القوة أو الصحة أو الجاه أو السلطان أو النفوذ يتمرد. فالقرآن يريد أن أخلاقيا أن يعلمه هنا ولا تمشي في الأرض مرحا. لماذا؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لن تستطيع أن تخرق الأرض وتنفذ إلى طبقاتها
مهما دربت فيها.
أنت محدود القوة. وأنت أي إنسان مهما عظم وضخم لو جئت له بصخرة واحدة من الجبل الصخرة أثقل منه وزنا وأصلب منه عودا هو ربما يمرض وهي لا تمرض.
نعم.
وهكذا إذا الإنسان يقيس نفسه على الجبال.
نعم.
فيجد نفسه في غاية الضآلة
مثل النملة الصغيرة كذا.
والله فلماذا هذا الغرور ولماذا مخالفة الله عز وجل ولماذا لا يتخلق بالأخلاق الحسنة؟ ما دعانا الله إلا لكل خير. ولذلك يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها.
نعم.
السيء منه الحسن حسن.
نعم.
بر الوالدين حسن. إطعام الفقير والمسكين
رعاية
حسن.
اليتيم حسنة.
السيء منه التبذير.
نعم.
عقوق الوالدين، الشرك بالله زي ما قال قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، القتل الزنا، تطيف الكيل والميزان، ظلم اليتيم، كل هذا كان سيئه عند ربك
مكروه.
مكروه المكروه هنا بمعنى الحرام.
نعم.
مش المكروه اللي هو عند الناس
الذي قبل عند المسلمين
يخففوها. لا، المكروه بمعنى الحرام في صيغة القرآن كان مكروها عند الله. هذا يكره الله فهو حرام محرم على الناس إلى يوم القيامة. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
الله.
هذه هي الحكمة الكبرى، لا عند الفلاسفة ولا عند الأدباء ولا عند القصص والتمثيليات ولا المسلسلات. الحكمة هنا الحكمة التي تعطي للإنسان حكمة وجوده وتعطي له حكمة مصيره وتعطي له حكمة تعامله مع الخلق. لابد أن يكون بالحكمة، والحكمة هي المنع من الفساد.
نعم.
فهذه الحكمة الإلهية أعطانا الله إياها مجانا، ما تكلفنا دفع ثمنها للأنبياء عليهم السلام.
نعم.
ولا دفعنا ثمن، إنما الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده. فلو استقام الناس على طريق الله فهذا منفعتهم في الدنيا والآخرة. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر.
نعم.
كما بدأ النص النصوص الخمسة عشر آية كما بدأت بالدعوة أن غدا ربك ألا تعبده إلا إياه بالتوحيد.
نعم.
ختمت بالتوحيد. نعم. لماذا؟ لأن أساس قبول الناس للحق ولأن أساس إصلاح الناس في الأرض هو التوحيد.
نعم.
فإذا أعطوا قيادهم لله الواحد القهار ما قادهم إلا كل خير وما نهاهم إلا عن كل شر. ولذلك عادت الآيات تختم كما بدأت بالتوحيد
تعود إليه مرتين
ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين وأخذت تناقش إلى أن يقول ربنا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن كل شيء يسبح بأمر الله وإن من شيء إلا سبح حمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هنا في هذا المجال نجد أن مجموعة كبيرة من الأخلاق في كل شؤون الحياة، في الضعيف، في الأسرة، في الفرد، في المجتمع،
شمولية فعلاً، شمولية
شاملة،
نعم.
وتضرب على أوتار الإصلاح الإنساني. الإنسان إذا لم يشعر بضعفه يظل متمرداً،
نعم.
وخلق الإنسان ضعيفاً، وليس معنى هذا الضعف أنه يتماوت أو لا يجتهد في الحياة، إنما معناها ليكف. ولذلك الله عز وجل دعا الناس إلى تذكر هذه الحقيقة، أن الله هو القوي، وأن الله هو الرزاق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي كل هذه الفيوض من النعم. لذلك عليهم أن يشكروها.
إذا كانت هذه الجملة من الأخلاق خاطبت الأمة في مهدها الأول، فالآن نحن بحاجة إليها الآن.
لا، نحن الحاجة في مش الآن وغدا وبعد غد، البشرية كلها في هذه الحاجة.
نعم.
ده نحن لو فصلنا معنى ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس، الآن العالم كثر فيه الهرج والمرج والقتل والضياع المطلق في كل شؤون الحياة.
نعم.
لو أن الناس رجعت فقط للأخلاق القرآنية، للأخلاق الإلهية، لا انصلح وجه الحياة تماما، وبقي الشواذ جنسيا،
الشواذ
يعني المنحرفون عن طريق الله.
نعم.
يبقى لابد في كل مجتمع يبقى شواذ قلة، لكن أن يصبغ وجه الحياة في العالم الآن، يصبغ وجه الحياة بالانحراف، يصبح الشذوذ الجنسي، الزنا، الإجهاض، القتل المعنوي المروع الآن،
قتل الجماعي لأمم وشعوب،
قتل الجماعي للأمم والشعوب بالقنابل والعنقودية والأشياء والأسلحة المحرمة، أسلحة الدمار الشامل وكذا، كل هذا يدل على أن الناس قد تمردوا. لو الإنسان شعر بضعفه عند هذه الآية الكريمة، إنك لن تخرق الأرض، واحد يقول طيب احنا الآن نضرب القنابل نخرق الأرض، الإنسان مهما أعطي من قوة هو محدود.
نعم.
الإنسان الذي يضرب هذه القنابل ربما رصاصة صغيرة جدا تأتي تصيبه فينتهي
ويصبح
جثة عفنة.
نعم.
ثم يساق إلى الحساب،
وحتى لو خرق ماذا يخرق من الأرض؟ لا شيء. نعم. يعني
حتى اخترق الأرض واكتشف البترول.
نعم.
وكذا وكذا، هو ضعيف في كل الأحوال، ولذلك قال أراد أن يذكره.
نعم.
بالحجم، فقال ولن تبلغ الجبال طولا.
نعم.
هذه الجبال العالية اللي تصل في قمة الإفريست أو غيرها أو الهيمالايا إلى عدة ألوف من الأقدام.
نعم.
أين يذهب. نعم. الإنسان بجانبها؟ فعلينا أن نضع أنفسنا في الموضع الصحيح.
نعم.
عبيدا لله سبحانه وتعالى، كما بدأت الآيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
نعم.
والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ويعني في نهاية هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لأستاذنا وشيخنا الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، وقد طوف بنا حول الآيات المباركة من سورة الإسراء، من قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، من الآية 23 إلى 38، وما زلنا سنستكمل مع فضيلته حديث القرآن عن الأخلاق، فحتى نلتقي به وبكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.